السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. إخواني وأخواتي، وردت إلي أسئلة كثيرة جدا كالعادة، سأجيب بما يتيح به وقت البرنامج، مستعينا بالله تعالى ومتوكلا عليه ومستمدا منه العون والنجاح والتسديد والتوفيق. أبدأ الأسئلة بسؤال الأخت سماح من السعودية، تقول: ما حكم رفع الصوت على الوالدين عند رفضهم أي طلب يطلبه منهم الأولاد يبلغون 12 سنة إلى 18 سنة، وهم يعرفون بأن هذا حرام ومع ذلك يرتكبونه؟ سماح من السعودية، بارك الله فيك ورضي الله عنك. بالنسبة لرفع الصوت على الوالدين، محرم حتى ولو قال شيئا يخالف رغبة الأولاد ويخالف هوى الأولاد، فلا يجوز للأولاد سواء كانوا ذكورا أو إناثا، صغارا أو كبارا، أن يرفعوا أصواتهم فوق صوت الوالدين فضلا عن أن ينهروهما مثلا. فالله جل وعلا يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ولذلك أنا أنصح هؤلاء الأولاد وكل ولد أن يتقي الله عز وجل، أنصحه بتقوى الله وأوصيه بتقوى الله وأنصحه ببر الآباء والأمهات، فإن هذا من أعظم العبادات. من أعظم العبادات أنك تبر أباك وأمك، ومن أعظم العقوق أنك تعق والديك، نسأل الله العافية والسلام. لهذا الله جل وعلا قال: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. وفي المقابل بين جل وعلا خطورة قطيعة الرحم والإساءة إلى الوالدين والأرحام. قل جل وعلا: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. هذا من العقوق. يعني بعض الأولاد الآن لما يمارس هذا النوع من التصرف يظن بأن هذا ليس من العقوق. العلماء لما تكلموا على العقوق ذكروا أشياء أقل منها. أنك تعبس في وجه والديك هذا من العقوق، تقطب جبينك في وجه والديك هذا من العقوق، كيف برفع الصوت؟ هذا محرم ولا يجوز. والوالد الأب أو الأم حينما يمنعان الولد من شيء لمصلحة، لمصلحة عامة، لمصلحة خاصة، لمصلحته هو ما يدرك هذه الأشياء. يعني الآن أنت ذكرت يا أختي سماح، تقولون يطلبون شيء وتمنع الأم أو يمنع الأب يرفعون أصواتهم. هذه طيب لماذا أمر الناس بطاعة الوالدين؟ طيب ما قيمة الوالدين إذا كان الأولاد ما يطيعونهم؟ ما قيمة الوالدين إذا كان الأولاد ما يقدرون الوالدين؟ لهذا أنا أنصح هؤلاء الأولاد ببر الوالدين وأوصيهم بتقوى الله وحذرهم من عقوبة الله عز وجل لهم، لأن مثل هذه الذنوب عقوباتها معجلة في الدنيا قبل يوم القيامة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة قاطع. وقول يعني الولد يقول: أنا ما شفت الوالدين يعني ما قالوا شيء. يعني بعض الأولاد يقول إيش؟ يقول ما قالوا شيء، هو غلط عليهم، رفع صوته عليهم، نهرهم، يقول ما قالوا شيء، فيظن بأن هذا يعني مرخص له، أو أنه لا يدخل تحت طائلة العقوبة، ولا يدخل في تحت يعني لا يدخل في الذنب والخطيئة. لا لا، أنت انغمست في الذنب والخطيئة حتى لو كان الأب أو الأم ما أبديا يعني امتعاضا ولا انزعجا مثلا، يكتمون داخل أنفسهم لمحبتهم لك، ولذلك ما يقابلونك بمثل هذا الأمر. ف فعسى الله تعالى أن يهدي الجميع. ولذلك على كل ولد إذا قال له الأب أو قالت له الأم لا تفعل يقول سمعا وطاعة. على كل ولد سواء كان ذكرا أو أنثى قال له الوالد أو الوالدة افعل قال سمعا وطاعة ما دام أنا في طاعة الله أو في الأمور المباح. بارك الله في الجميع. عارف الرياش من أمريكا يقول هل كل مغيب طاهر يحل أكله؟ بمعنى أن الناس يعيشون في بلاد الغرب وعندما يذهبون للمطاعم تخفى عليهم يعني لما يطلبون الأشياء مثل الطعام والزاد ما يدرون يعني يقولون هل يكون حلال بالنسبة لنا؟ عارف الرياشي من أمريكا بارك الله فيك أخي الفاضل، عندنا الأصل في الأشياء الحلوة الجواز والإباحة، هذه من حيث الأشياء. بالنسبة للأطعمة عندنا طعام المسلمين وطعام أهل الكتاب اللي هم اليهود والنصارى حلال أحله الله لنا سبحانه وتعالى، لهذا قال تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم حل لكم، فالله تعالى أحل لنا طعام أهل الكتاب. لكن هناك محرمات عندنا قد تكون من لحوم أهل الكتاب، يعني مثلا لحم الخنزير، لحم الخنزير محرم عندنا بالإجماع، ما يجوز للمسلم أن يأكل لحم الخنزير. فهل أنت يا أخي الفاضل تقصد بأنه الآن أنت تأكل كيفما اتفق؟ هاي عارف تقول والله أنا أروح المطعم أقول عطني اللحم، وهذا مستبعد، أنا أستبعد هذا الشيء. عطني وجبة اليوم، عطني طبق اليوم مثلا، وجيب لك خنزير تأكله تقول أنا ما أدري يمكن مدام مغيب عني، هذا كلام غير صحيح. أنت معروف اللي لما يذهب الإنسان إلى المطعم معروف يسمونه المنيو، يأتي له ينظر في الطعام تختار الطعام اللي حلال في شريعتنا، نحن حلال في شريعتنا، أما تقول والله أنا أكل هكذا ويمكن يكون لحم خنزير هذا ما يجوز، قد يكون ميتة بعد أيضا مثلا، فلذلك تنتبه لمثل هذا الأمر. أما ما يتعلق بالأشياء التي أصلا هي مباحة عندنا مثل لحم الإبل والبقر والغنم والغزلان والأرانب والدجاج والحمام والطيور، هذه الأصل أني ما أفتش ما دام هم من أهل الكتاب، الأصل أني ما أفتش ولا أنقب ولا أشكك مثلا، إلا والله في حالة واحدة، إذا هذه الدولة أو هذه الشركة واضح هم أعلنوا إعلان للناس بأن البقر ما يذبحونه بإراقة دمه وإنما بقتله، ما يجوز حرام، حتى لو كان مسلم يباشر هذا الشيء، يعني لو أن مسلما الآن بدل ما يذبح البقرة يذكيها أو ينحرها أو يذبح الشاة مثلا قتلها وبعدين سلخ جلدها، هل تكون حلال علينا؟ هو ابن عمي وابن خالي وقريبي ولا جال، ما تكون حلال يعني، واضح؟ فتتنبه لهذا. بارك الله فيك. محمد من فرنسا بارك الله فيه يقول توجد أخت تعاني من معاملة سيئة من والديها ويحدث ذلك يوميا منذ أكثر من 10 سنوات، كما أنهم يمنعونها من الزواج وهي غير قادرة على التحمل أكثر من ذلك، هل يجوز لها أن تنتقل وتسكن وحدها بعيدا عن والديها إذا كانت قادرة على النفقة والأمان؟ محمد من فرنسا بارك الله فيك ورضي الله عنك. أولا هذا والله من 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 أعجب الأسئلة، وبالنسبة لي أنا أعتبره سؤال غريب جدا وحالة غريبة جدا. أنا أخشى يا أخي الفاضل أن البنت لديها مشكلة وليس المشكلة عند الوالدين، يعني أنا ما أدري هل فعلا هي تعيش هذه الصورة التي أنت رسمتها؟ إذا كانت تعيش هذه الصورة التي أنت ذكرتها في سؤالك فهي بين أحد أمرين، إما أن تكون هي السبب، عندها مشاكل، عندها أفكار، عندها أمور دفعت الوالدين إلى أن يعاملونها مثل هذه المعاملة، أو أن يكون والديها عندهم خلل عقلي، سامحني أقول هذا الكلام، أبدا يكون عندهم خلل عقلي، لأن ما يتصور أبدا أن أب وأم يعاملان بنت بمثل هذه الصورة من السحق والقهر ورفض زواج رفض تزويجها وتعاني يوميا مدة 10 سنوات، غير طبيعي الأمر، هذا لديهم خلل عقلي أو أن البنت لديها مشكلة مع والديها، ليست بارة بهما أو لا تعرف كيفية التعامل معهما. لأنه يا محمد بارك الله فيك يوجد من بعض الفتيات وبعض الشباب اللي يتدينون ويستقيمون ينقلبون على آبائهم وأمهاتهم بصورة بشعة لا يقرها الإسلام. وأنا إن شاء الله أقول هذه البنت ليست من هذا النوع، لكن وجدت حالات موجودة عندنا، فيفهمون الدين فهم مغلوط، يفهمون بعض الأحكام فهم مغلوط. ولذلك مثلا لما تستقيم وتتدين والحمد لله يعني تحافظ على دينها وفرائضها والسنن وترى والديها على خلاف ذلك، تبدأ تعاملهم معاملة قاسية وخشنة، وربما ألقت عليهم عبارات غير جيدة. وجد هذا، أنا ما أقول هذا من كيسي، موجود. لهذا ردة الفعل طبيعية عند الوالدين أنهم يعاملونها معاملة سيئة أو يرفضون تزويجها مثلا عقوبة لها مثلا. أنا أشخص، أنا لا أعرفك ولا أعرف البنت ولا أعرف والديها، لكن الحالات التي مرت علينا أعطتنا مثل هذا التصور ومثل هذه مثل هذا الحال الذي عليه بعض الشباب وبعض الفتيات. واضح؟ لهذا بارك الله فيك، لا يجوز لهذه البنت، لا يجوز لها أن تخرج لتعيش وحدها، وإنما الواجب عليها أن تبقى مع والديها وأن تحسن إليهما حتى لو كان مشركين تصاحبهما في الدنيا معروفا. فالله تعالى يقول وإن جاهداك، لاحظ لفظة المجاهدة، المجاهدة فيها مفاعلة وفيها يعني فيها تعب. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. ما قال جل وعلا فلا تصاحبهما وانقلب عليهم أو أسئ إليهما أو اضربهما أو لا، قال وصاحبهما في الدنيا معروفة. واضح؟ لهذا بارك الله فيك أنا أدعو هذه البنت أن تعود إلى يعني التعامل مع والديها معاملة جيدة. إذا قالت والله أنا أعاملهم معاملة جيدة ومعاملة طيبة، لكن هم يريدون من عندي أشياء أتخلى عنها من ديني أو شيء، تجلس معهم تفهمهم هذه الأشياء، لا تجعلهم تتعامل معهم معاملة الند للند. هم أحيانا بعض الآباء والأمهات يعني قد يكون عندهم بعض التصورات والمفاهيم المغلوطة، يخشون على البنت. كثير من الآباء عاشوا فترة زمنية ما عندهم مثل ما عند الشباب الآن من بعض المسائل الشرعية وبعض المسائل كذا، ويشوفون أيضا العالم المليء بالعنف والمليء، يعتقدون بأن كل هؤلاء من بسبب الدين، وهذا غلط. فتفهمهم وتبين لهم وتناقشهم، وممكن تدخل طرف ثالث عنده القدرة على قضية المحاورة والمجادلة والمناظرة والتفهيم والتبسيط، شيء من هذا القبيل. أنصحها بأن لا تخرج من البيت وتبقى في البيت حتى لا ينفرد بها الشيطان، وتحسن إلى والديها وتتقرب إليهما، وتحاول أن تظهر لهما أثر التدين الصحيح عليها حينما تحسن إلى والديها، فيحب الدين ويحبونها، وبإذن الله أمورها إلى خير. ريان من المغرب يسأل يقول هل يشرع للإمام أن يختم خطبته دوما بقوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين؟ ريان من المغرب بارك الله فيك ورضي عنك، بالنسبة لختم الخطبة بهذه الآية ليس له أصل، يعني ليس هو في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هذا مروي عن بعض المتقدمين. لكن أن يلتزم الخطيب ذلك، يعني يلتزم بعد كل خطبة، لا يحتاج إلى دليل، يأتي بها أحيانا لا حرج، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب، لا حرج. يختم مثلا خطبته بدعوة الناس إلى التمسك بلا إله إلا الله مثلا، يختم خطبته بالدعاء مثلا، يختم خطبته بشيء، يعني بمعنى ما يلتزم شيء معين من الأذكار أو من الألفاظ، لأنه ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كان يختم خطبته بمثل هذا. لكن بعض الخطباء يعني أخذ هذا تقليدا عن من سبقه والتزمه، وما فتش في كتب في دواوين السنة ولا نظر، لهذا لا بأس يأتي بها أحيانا، ولكن أن يلتزمها دائما نقول هذا يحتاج إلى دليل. بارك الله فيك وفيهم. الأخت هند من السعودية بارك الله فيها تقول يعني والدتي تستشهد دائما بمعاملة النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها، وتراها مبررا لتمييز أحد أبنائها وأحفاده عن بقية إخوانه، وهذا التمييز بات يوغر صدور بعضنا ويجعل برها صعبا علينا رغم حرصها أو حرصنا، كما أنها تكثر من اللوم والنقد مما يسبب جوا من النفور داخل الأسرة. هل هذا التمييز له وجه شرعي، وكيف نبرها دون أن تتأذى نفسيا؟ أختي هند من السعودية بارك الله فيك وبارك الله في الوالدة، وصلى الله تعالى أن يجعلها ممن طال عمرها وحسن عملها، وأن يمتعها المتاع الحسن، وأن يجعلكم من البارين فيها. طبعا أولا مسألة الاستدلال، استدلال يعني الوالدة الكريمة بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة على أنه يميزها عن بقية إخوانها، هذا استدلال خاطئ، وهذا كأن فيه شيء من اتهام النبي عليه الصلاة والسلام من حيث لا تقصد، هي ما قصدت ذلك، هي ما قصدت ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام أعدل الناس، النبي عليه الصلاة والسلام أعدل الناس، فهو أمين من في السماء، والله جل وعلا أمنه على وحيه، وأمنه على الناس، وأمنه على شرعه سبحانه وتعالى، ولذلك هو من أعدل الناس، أعدل الناس مع زوجاته، أعدل الناس مع أصحابه، أعدل الناس مع أولاده. فلم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يميز فاطمة في المعاملة عن بقية أخواتها أبدا. صحيح هو بيّن بأن فاطمة أحب الأولاد إليه، لكن هل هذا يعني جعله يميزها، يعطيها ما لا يعطي بقية أخواتها، أو يمنحها من العطف والحنان ما لا يمنحه لبقية أخواتها؟ أبدا، هذا الكلام غير صحيح، أبدا غير صحيح الكلام هذا. النبي عليه الصلاة والسلام من أحب الناس إليه، من أحب الناس إليه؟ عمرو بن العاص سأل النبي عليه الصلاة والسلام، قال يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قال من الرجال؟ قال أبوها. سبب السؤال عمر، سبب سؤال عمر أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يعدل بين أصحابه عدلا عجيبا، حتى هو عمر ابن العاص كان يشوف احتفاء النبي عليه الصلاة والسلام به. عمرو بن العاص أسلم متأخرا، ففرق بين عمرو بن العاص وأبو بكر الصديق كما بين السماء والأرض. أبو بكر الصديق يعني سبق سبقا عظيما، ولذلك ما يمكن أن يقال بعد أبي بكر الصديق يعني فلان في بلغ أبو بكر مبلغ عظيم، ومع ذلك عمرو بن العاص ظن بأنه هو أقرب الناس وأحب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فسأله هذا السؤال، قال من أحب الناس إلي؟ قال عائشة. قال من الرجال؟ قال أبوها. لهذا بارك الله في الوالدة، هذا استدلال خاطئ. النبي عليه الصلاة والسلام كان من أعدل الناس مع جميع الناس، مع جميع الناس صلى الله عليه وسلم. لهذا لا يجوز للوالدة أن تختطف مثلا نص ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فاطمة بضعة مني أو كذا، وتوظفه على أنه صالح لقضية التمييز بين الأولاد، هذا كلام خطير. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في قصة النعمان، في قصة النعمان لما أتى والد النعمان ابن طبعا بشير بن سعد الخزرجي الأنصاري، يقول النعمان بأن والده نحله نحلة، يعني أعطاه عطية، نحلة عطية يعني هبة. فوالدة النعمان ذكية ويعني وانتبهت لهذا الأمر، فقالت أشهد رسول الله، هي تريد أن تجعله يأخذ فتوى، لأنه لاحظت بأنه ميز النعمان عن بقية إخوانه. فلما أتى بشير بن سعد الأنصاري إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إني نحلت ابني هذا نحلة وهبته هبة يعني. فالنبي عليه الصلاة فقال أريد أشهدك يا رسول الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام أول سؤال سأله قال ألك أولاد غيره؟ عندك عيال غيره؟ قال نعم يا رسول الله. قال أكلهم أعطيتهم؟ قال لا، خصصت هذا، يعني هذا المعنى الكلام. قال أترضى أن يكون لك في البر سواء؟ قال نعم. قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وفي لفظ لا تشهدني على جور، يعني على ظلم. فهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أسس للعدل في جميع القضايا، ومن جملتها قضايا الأولاد. لهذا بارك الله في الوالدة، كون الوالدة تحب أحد الأولاد هذا ما تملكه، هذا الله يملكه. ها، بعض الآباء يميل إلى أحد الأولاد، طبيعي جدا، ما في أصلا أسرة إلا وفيها ولد قريب إلى والديه، سبحان الله، لصفات كثيرة ولكذا. لكن هذا لا يسوغ للأب ولا يسوغ للأم أنها فعلا تبدأ بالتمييز بين الأولاد، وهذا لا يجوز ومحرم مطلقا. فتتنبه الوالدة لهذا وتنتبه من بعض هذه المداخل والمسارب التي قد يدخل عليها الشيطان من هذا الباب. يعني أنا لاحظت من سؤالك أخت الفاضلة أنك أنت منزعجة، وأنت واحدة من أعضاء هذه الأسرة، منزعجة، طبيعي جدا، وهذا قد يحرك يعني عرق الحسد في النفوس. قد يعني طبعا العلماء يقولون في قصة يوسف عليه السلام، طبعا هذا الله أعلم، يوسف طبعا مخايله بدأت نواطق بالحسنى منذ نعومة أظفاره. يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان الإنسان عدو مبين. يقولون طبعا هذا ما عندنا شيء ثابت، بأن إخوة يوسف بدأوا يلاحظون أو يلحظون مسألة التمييز. قد يكون يعقوب، لأنه هم ورثوا النبوة والكتاب، ورثوا النبوة والكتاب ذرية إبراهيم، فقد يكون يعقوب منتبه وحريص على يوسف، لأن هذا هو خليفته في النبوة، هذا الذي سيخلف أباه في النبوة، قد، لكن هذا حرك عرق الحسد. ولذلك هم لما اجتمعوا ذكروا هذا الشيء، أشاروا إلى هذه المسألة، لقد كان في يوسف وإخوتي آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. يعني هم ادعوا هذا، هل هذا واقع؟ قد يكون من باب المحافظة على هذا النبي، ولد نبي سيخلف أباه، كما أن يعقوب خلف إسحاق وكما أن إسحاق خلف إبراهيم. وقد لا يكون، وإنما هو فقط تفسير يعني من الشيطان، ولذلك جرى ما جرى. عموما أخت الفاضل، هذه وصية للوالدة ونصيحة للوالدة، ما يعني يميل قلبها إلى أحد أولادها تستكتمه وتخفيه، ها، تخفيه ولا تظهره في صورة معاملة، سواء بهبة أو بعطية أو بهدية، بل حتى في قضية التحبب والتودد بالألفاظ. يعني بعض الأمهات للأسف عندها بنت هذه تحبها مثلا، إذا جت تناديها يا حبيبتي مثلا، والثانية لا، تعطيها اسمها مباشرة. طيب ليش ولماذا؟ وهل تعتقدين بأن هذه اللي ناديتها باسمها المجرد وهي تسمعك تنادين أختها بحبيبتي وقلبي وشيء من هذا القبيل ميتة المشاعر، ما عندها مشاعر ولا أحاسيس؟ ها، تعتقدين هذا؟ أنت الآن ضربتي مسمار في نعش الأسرة، أنت ضربتي مسمار في اجتماع الأولاد، فاتق الله. فلذلك هذه وصيتي لوالدتك الفاضلة، وتنتبه لهذا وتحرص على أن تستكتم هذا الشيء، وتدعو لأولادها وتساوي بينهم جميعا. أسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع. هدى من فرنسا بارك الله فيها تقول أنا وأختي الحمد لله مسلمات، عندي أختي عندها تماثيل في بيتها لأغراض الزينة، أريد أعرف الحكم الشرعي في بيعها أو إتلافها، هل يجوز لها بيع هذه التماثيل لشخص غير مسلم أم يجب عليها إتلافها بالكامل حتى لا تستخدم في الحرام أو الشرك إلى آخر ما ذكرت. هدى من فرنسا بارك الله فيك ورضي الله عنك، وأسأل الله تعالى أن يبارك فيك وفي أختك وفي أسرتك. أولا بالنسبة للتماثيل، إذا كانت تماثيل لها ظل، يعني مثل الأصنام، مثل التماثيل التي لها ظل وهي من ذوات الأرواح، يعني تمثال لإنسان تمثال لحيوان مكتمل، هذا محرم بالإجماع عندنا في الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم من حديث علي بن أبي طالب أنه قال لأبي الهياج، قال ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أن لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويت. قال العلماء الصورة هنا التمثال، وجاء في لفظ أيضا ذكر التمثال، فهذا محرم في شريعتنا، واضح هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن التماثيل في البيوت حقيقة يعني سبب من أسباب عدم دخول الملائكة، وإذا الملائكة امتنعت من دخول بيت، من الذي يخلف الملائكة؟ الشياطين. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة، وفي لفظ فيه كلب أو تمثال، والعلماء حملوا الصورة على التمثال الذي له ظل. فلذلك الإنسان يتقي الله في نفسه ويحرص على أن يكون بيته من البيوت المطمئنة، وذلك بتفريغها مما حرمه الله عز وجل. المسألة الثالثة أخت الفاضلة، احرصي على أن تقنعي أختك بهذا، يعني أنت الآن لا يعني تقومين فقط على مثلا إخراج يعني هذه الأشياء وهي ما اقتنعت بعد، أقنعيها بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة وإجماع العلماء، فإذا واضح بأن اقتنعت الحمد لله. لكن أحيانا بعض الناس قد يكون له يد على بعض الإخوة والأخوات فيخرج هذا من أيديهم، لكن بقي في نفوسهم وقلوبهم. لا، الأصل أنك تخرجين هذا من قلبها قبل، حتى هي تذهب بنفسها وتلقي هذا الشيء. المسألة الرابعة، دائما يا هدى خذها قاعدة، المسلم يتعامل وفق شريعته هو لا على ما عند الآخرين. بمعنى يعني الآن قلت نحن قلنا بأن هذه التماثيل وهذه الأصنام محرمة في شريعتنا، ما يجوز لي أنا أذهب وأبيعها على غير المسلمين، ما يجوز أني أبيعها على غير المسلمين، لأن محرمة في شريعتي أنا. مثل الخمر، يعني بعض الآن غير المسلم يشرب الخمر وشخص تاب إلى الله من الخمر يروح يبيع على غير المسلمين، ما يجوز. واضح. المسألة الخامسة أخت الفاضلة، جوابا على سؤالك، إذا كان بالإمكان الإفادة من هذه التماثيل بحيث أنه ممكن تستخدم في أشياء نافعة، جيد. يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل بيته وجد قراما ستارة فيها صور وفي لفظ تماثيل تزينت بها عائشة للنبي عليه الصلاة والسلام، طبعا تغيظ وغضب عليه الصلاة والسلام، وقال عليه الصلاة والسلام ذكر بأن هذه يعني مضاهاة لخلق الله. تقول عائشة فقطعناها وجعلناها وسادتين، لأن أصل القماش حلال، يعني القماش وبقية الأشياء مثل الخشب ومثل الجص والآجر والحجارة هذه طاهرة، هي تشكل منها صنم أو تشكل منها تمثال، لا لكون الشيء هذا محرم في أصله، لا هو حرم للاستعمال، حرم للاستعمال. لذلك إذا استطعتم أختي الفاضلة أنكم تستفيدون منها، أو مثلا تقطعون الرأس حتى يكون مثل الشجرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أبطى عليه جبريل وقال له ما منعك، فقال إن قال عليه السلام جبريل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إن في بيتك جرو في لفظ كلب وعلى الباب تمثال، فمر بالجرو يخرج أو الكلب يخرج وبالتمثال يقطع رأسه حتى يكون كالشجرة، خلاص انتهت. يعني لما قطع الرأس أصبح مثل الشجرة وانتهى. فإذا كان عندكم القدرة على تحويل هذا الشيء إلى شيء نافع، استخدامه بشيء كذا، قطع الرأس مثلا وجعله مثل الشجر مثل ما جاء في الحديث، يكون جيد في مثل هذه الحالة إن أردتم وشئتم ذلك. بارك الله فيك. أم عادل من حائل السعودية تسأل تقول يعني بالنسبة لركعتي سنة الوضوء ممكن أصليهم في أوقات النهي؟ أم عادل من حائل المملكة العربية السعودية، أخت الفاضلة الجواب نعم، يجوز لمن توضأ في وقت النهي أن يصلي ركعتي سنة الوضوء، لأن هذه يسميها العلماء من ذوات الأسباب. والراجح من قولي أهل العلم جواز الصلاة في أوقات النهي إذا كانت من ذوات الأسباب. إذا كانت من ذوات الأسباب، أنت توضأتي حبيت تصلي ركعتين سنة الوضوء، هذه بسبب الوضوء، ما فيها شيء إذا كان بعد العصر وبعد الفجر. بارك الله فيك. أم حذيفة من المغرب تسأل تقول ما حكم الرسوم التي تكون في البيجامات؟ أم حذيفة من المغرب بارك الله فيك، إذا كنت تقصدين الرسوم التي هي لذوات الأرواح، يعني تقصدين الرسوم التي لذوات الأرواح، يعني مثل صورة إنسان يعني وصورة حيوان مثلا وهي حقيقية، يعني هذه محل خلاف بين العلماء، محل خلاف بين العلماء، منهم من يمنع مطلقا ومنهم من يرى بأن مثل هذه جاء الاستثناء عن النبي عليه الصلاة والسلام بقوله إلا رقما في ثوب، رقم في ثوب، ثوب سواء يلبس أو يعني سجاد ولا غطاء ولا شيء من هذا القبيل. وحقيقة بعض العلماء قال إلا رقما في ثوب، في خلاف يعني في معنى إلا رقما في ثوب، هل المقصود الرقم هنا الصورة، صورة ذوات الأرواح، أو أن المقصود فيه النقوش مثلا، النقوش هذه قضية النقوش أنا أستبعدها، يعني لأن ما يمكن أن يكون معنى الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام استثنى النقوش التي هي أصلا مباحة في الأصل يعني، ولا تحتاج حقيقة إلى التنبيه عليها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني لبس أشياء مخططة ومقلمة وفيها شيء ويرى الناس عليه الصلاة والسلام. فالذي يظهر أخت الفاضل إذا كانت طبعا هذه البيجامات عليها صور وهي تمتهن يعني وما يصلى فيها لا بأس بذلك ما دام للأطفال وكذا، وإذا كان أيضا لا تحمل الصورة الحقيقية وإنما فيها لعب مثل ما يسمى بالصور الكرتونية يعني هذه أهون، هذه أهون. وأنا أنصحك يا أخت الفاضل أنكم تبتعدون عن مثل هذه الأشياء اللي تدخلكم في الحرج وتدخلكم في الشك مثلا، يعني هل ما الذي، أنا أسألك سؤال، ما الذي تضيفه إليك هذه البيجامات اللي عليها صور؟ يعني هل مثلا تشعرين بزيادة الإيمان أو اليقين أو تمنحك سعادة مثلا؟ ما فيه أشياء أجمل منها. وبعض الصور والله يا جماعة الخير الصراحة أنا أقول لكم بكل صراحة إنها تروع، ها، وما أدري كيف يلبس الأطفال بعض هذه الصور، تروع تخوف ويلبسونها الأطفال، يعني ما أدري كيف. فلذلك الإنسان ينبغي أن ينتبه، والحمد لله الأشياء الجميلة كثيرة. بارك الله فيك. أحمد من فرنسا يقول عندنا مسجد قريب من البيت يقيم صلاة الجمعة قبل الوقت بساعة ونصف من أجل الناس الذين يعملون، لأنه في الساعة 12 حتى الساعة 2 يكون استراحة، أما المسجد البعيد يقيم الصلاة في وقتها. السؤال هل يجوز أن يصلي أبي في المسجد الذي يقيم الصلاة قبل وقتها مع العلم أنه لا يعمل؟ أحمد من فرنسا بارك الله فيك ورضي عنك، بالنسبة لوقت صلاة الجمعة من حيث الابتداء محل خلاف بين العلماء، فجماهير أهل العلم على أن وقت الجمعة وقت الظهر من حيث الابتداء، واضح؟ وقت الجمعة من حيث الابتداء هو وقت الظهر يعني بعد الزوال. في مذهب من المذاهب الفقهية انفرد عن الجمهور بأن وقت صلاة الجمعة هو وقت صلاة العيد أو العيدين، يعني من الضحى، من وقت الضحى. لهذا أخي الفاضل إذا كان الوالد ما يشق عليه الذهاب إلى المسجد الآخر، الجامع الآخر الذي يصلون على الوقت، الأفضل أنه يذهب إلى هناك، لأنه واضح مثل ما ذكرت بأن هذا المسجد إنما راعى أحوال المسلمين الذين لا يستطيعون أن يحضروا على الوقت الذي هو وقت مثل وقت صلاة الظهر، فلذلك هم يقدمون الصلاة أخذا بهذا القول، فيذهب تقول والله يشق عليه كبير في السن حركته صعبة، يصلي في هذا المسجد. بارك الله فيك. الأخ مراد من ليبيا بارك الله فيه يقول سمعت بأنه يجوز قصر الصلاة إذا تغيرت عليك معالم مدينتك حتى وإن كانت المسافة أقل من 84 كيلو، فهل هذا صحيح؟ وهل يجوز لي أن أصلي الظهر والعصر جهرا؟ يا مراد من ليبيا بارك الله فيك، أولا أخي الفاضل بالنسبة لي صلاة الظهر وصلاة العصر سريتان من حيث القراءة، سريتان، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يجهر في صلاة الظهر ولم يكن يجهر في صلاة العصر لا في حضر ولا في سفر، فتتنبه لهذا واحرص على السنة بارك الله فيك. المسألة الثانية بالنسبة للمسافر الذي فعلا عزم على السفر وانتقل الآن من المدينة وجد به السير، بمجرد مفارقته عامر بنيان بلده وتغيرت عليه مثل ما ذكرت البنايات والبيوت، خلاص يبدأ يترخص برخص السفر. مثال، أنت الآن أفترض بأنك مثلا من طرابلس مثلا، وأردت السفر إلى مدينة أخرى مسافة قصر، فعلا جهزت سيارتك، أخذت شنطك وركبت السيارة وخرجت، وجد بك السير، يعني قطعت مسافة 5 كيلو، دخل عليك وقت الظهر وأنت تشوف عامر بنيان بلدك وأنت أصلا مسافر، يجوز لك أن تترخص برخص السفر من القصر والجمع. واضح؟ بارك الله فيك. أم القيم من المغرب تقول: هل من يصوم صيام داود يصوم في السفر وإذا جاءه يوم الإفطار في يوم عرفة مثلا أو عاشوراء أو ما سنه الرسول صلى الله عليه وسلم يصوم؟ أختي أم القيم من المغرب بارك الله فيك، بالنسبة لمن يصوم صيام داود وهو صوم يوم ويفطر يوم، إذا والله كان في السفر والصيام لا يرهقه ولا يتعبه ولا يشق عليه، ما المانع؟ يعني يستمر على هذا الصوم. أما إذا كان يشق عليه أو مثلا يرهقه ويجهده، لا، الأفضل الفطر، الأفضل الفطر. يعني إذا كان الإنسان في رمضان يفطر إذا كان مسافرا، كيف يصوم النفل؟ والله تعالى يقول: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وهذا صوم نفل ولله الحمد والمن، ويكتب له الأجر بالمناسبة، يكتب له الأجر إذا أفطر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيم، ما كان يعمل صحيحا مقيم. طيب، أنت تقولين الآن بالنسبة لي الذي يصوم صوم داود صيام يوم يفطر يوم، إذا وافق يوم الفطر يوم عرفة أو يوم عاشوراء، هل يفطر أو يصوم؟ لا، الجواب يصوم، لأن هذا صوم مؤكد، والنفل صحيح لكنه مؤكد وفيه أجر عظيم وثواب كبير. وإذا صمتي ثم أكملتي، هذا ما يعني، خاصة طبعا عاشوراء، هذا ما يعني بأنك واصلت الصيام، لا، هذا حصل لمناسبة. وتعلمين بأن صوم أيام العيدين محرم، فأنت مثلا أفترض بأن عرفة يوم الخميس، ووافق يوم الخميس أن يوم فطرك لكونك تصومين صيام داود، صمت الأربعاء وعرفة يوم الخميس، صوم الخميس عرفة، لأنك أنت تصومين هذا اليوم الذي سن صيامه النبي صلى الله عليه وسلم. أحمد من السعودية بارك الله فيه يسأل، يقول: كيف يكون إسباغ الوضوء وما الفرق بينه وبين الاعتداء في الوضوء؟ أحمد من السعودية بارك الله فيك ورضي الله عنك. أولا أخي الفاضل، بالنسبة للإسباغ ورد الأمر فيه من النبي عليه الصلاة والسلام، فقد صح عنه كما في حديث أبي هريرة يسمى حديث المسيء، قال للمسيء: قال أسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة. والإسباغ يا أخي الفاضل معناه الإتمام، الإسباغ معناه الإتمام، وهو على نوعين: إسباغ واجب وإسباغ مستحب. أما الإسباغ الواجب فهو أن تغسل العضو كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام غسلا كاملا، هذا يسمى الإسباغ الواجب. واضح؟ بمعنى لما تأتي تغسل وجهك لابد أن تعلم بأن حدود الوجه من منابت شعر الرأس، وبعض العلماء يقول لا، من حدر من الجبهة، من الرأس يعني إلى جهة، إلى ملتقى اللحيين طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا. فإسباغ الوضوء الواجب أنك تغسل وجهك كاملا، بمعنى تعمم وجهك بالماء، ما تترك شيء. تشوف بعض الناس الآن للأسف المنطقة هذه اللي بين الأذن والعذار، هذه يسمونها العذار، هذه المنطقة ينسونها ما يغسلونها، يعني ما مفروض الإبهام يغسل هذا الشيء من الجهتين. هذا الإسباغ إيش؟ التام. مثلا اليدين، إسباغ اليدين لما تأتي إلى غسل اليدين بعد غسل الوجه، يبدأ من أطراف الأصابع حتى تدير الماء إلى مرفقيك، يعني يصل إلى المرفقين تدير وترجع بحيث أنك تعمم اليد بالماء وما تكتفي بأنك تقول والله أنا غسلت كفي في أول الوضوء، لا هذا سنة لو تركت ما عليك شيء. غسل اليدين الفرض يبدأ من الأصابع إلى المرفقين، واضح؟ طيب الإسباغ المستحب هو ما زاد على ذلك، يعني مثلا غسل الوجه 3 مرات. عندنا غسل الوجه المرة الأولى هي الفرض، الثانية سنة، والثالثة سنة، ولذلك هذا يكون من الإسباغ المستحب. مثلا غسل اليدين إلى المرفقين كذلك التكرار، هذا من الإسباغ المستحب، واضح؟ طبعا القدمين تغسل من دون عدد، يعني لأن القدمين يحتاجان إلى غسل. أن تقول إيش الفرق بين هذا والاعتداء؟ لا، هذا إسباغ مما شرعه وبينه النبي عليه الصلاة والسلام. الاعتداء مثلا إما أن يكون بزيادة العدد أو بالابتداع في الوضوء، هذا يسمى اعتداء. مثال تغسل وجهك 4 مرات أو تغسل يديك 4 مرات مثلا، هذا اعتداء، مثل ما جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال سيكون من أمتي أقوام يعتدون في الطهور والدعاء. مثلا أيضا الابتداع، مثلا يعني كأن تمسح الرقبة، مثلا مسح الرقبة، واضح؟ لأنه ما ثبت في حديث، ما ثبت في حديث، ورد حديث لكنه ضعيف جدا. كذلك ما يتعلق بالإتيان بأدعية مثلا على أعضاء الوضوء، ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء من هذا، واضح؟ هذا من الاعتداء. يعني مثلا لما يغسل بعض المسلمين لما يغسل وجهه يقول اللهم نور وجهي يوم الدين، طيب هل قال هذا النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا توظيف لدعاء ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يعد العلماء من البدع. مثلا إذا غسل يديه قال اللهم ألبسني الحلل، يعني توظيفه في هذا المكان يحتاج إلى دليل، واضح؟ كذلك يا أحمد بارك الله فيك، ما يتعلق بالإسراف في ماء الوضوء، هذا اعتداء. النبي عليه الصلاة والسلام مر على سعد ابن أبي وقاص وهو يتوضأ فقال لا تسرف في الماء، فقال أو في الوضوء سرف يا رسول الله؟ قال نعم، وإن كنت على نهر جار، وإن كنت على نهر جار. فبعض الناس الآن يبالغ في الماء ويسرف ويعني يحصل شيء عظيم وقد يكون سببه وسواس، هذا من الاعتداء يا أحمد بارك الله فيك. وفاء من فرنسا تقول هل يجوز للمرأة أن تطلب من زوجها الطلاق بدلا من الخلع، أو يجب عليها الخلع إذا أرادت الانفصال؟ وفاء من فرنسا بارك الله فيك ورضي عنك. أولا ما ينبغي للمرأة أن تطلب الطلاق وما دام أنه ليس هناك سبب، أو يوجد سبب ممكن معالجته مثلا وممكن إصلاحه مثلا، لأن الأصل في الزواج الديمومة والبقاء والاستمرار، هذا هو الأصل. ولا يعني يسعى الزوجان إلى قضية الانفصال إلا والله إذا تعسرت الحياة وتعذرت الحلول وأصبحت يعني الحياة الزوجية جحيم، نعم في هذه الحالة يعني يلجؤون إلى ما شرعه الله سبحانه وتعالى. لهذا يا وفاء بارك الله فيك، إذا كان هناك مشاكل بينك وبين زوجك وممكن حلها وعلاجها، فلا تطلبين الطلاق ولا تطلبين الخلع، واحرصي على أن تصلحي يعني ما بينك وبين زوجك، حتى لو تنازلت عن بعض الحق، لهذا الله عز وجل قال وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما، فلا جناح عليهم أن يصلح بينهما صلحا، والصلح خير. الله أكبر، قاعدة، الصلح خير، الصلح خير. طبعا ممكن شرع الله الطلاق، الأصل على الأصل في الزوج إما أن يمسك بمعروف أو يفارق به، فأمسكهن بمعروف أو نعم إمساكم بإحسان بمعروف أو تسريحهم بإحسان، إمساكم بمعروف أو تسريحهم بإحسان. لهذا ينبغي على الزوج يعني لا ينسى الفضل اللي بينه وبين زوجته والزوجة كذلك، وما في داعي أن يلجئه والله إلى الخلع إلا إذا كان والله يعني هي كرهت الزوج وغير قادرة على العيش معه مع استقامة الحال، الحال يعني مستقيمة والحياة الزوجية والزوج يحب امرأته، لكن هي كرهت الزوج ولا تريد حقيقة البقاء معه، نعم في هذه الحالة تطلبين الخلع بارك الله فيك. مصطفى من العراق يقول: أنا عند انتهائي من الصلاة يقول لي شخص لا يصلي، يقول تقبل الله، فهل أرد عليه وأقول منا ومنكم صالح الأعمال؟ وإذا قلت منا ومنكم فهو لا يصلي ولا يتقبل الله منه، فما الرد؟ يا مصطفى بارك الله فيك من العراق، تمنيت أنك تسأل، يعني تقول كيف أرد على شخص مثلا لا يصلي وهو يقول لي تقبل الله. أنت الآن أولا مسألة قول تقبل الله ما لا أصل، يعني التزام المصلي قول تقبل الله بعد كل صلاة ما لها أصل. هذه دواوين السنة، دواوين السنة الصحاح والمسانيد والمعاجم والسنن كلها، ما عندنا شيء أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا التفت من الصلاة قال تقبل الله، أو الصحابة فيما بينهم، ما فيه، هي من الأصل ما فيه. هو أحيانا إذا كان أحيانا يقول شخص لآخر تقبل الله، هذا من جملة الدعاء العام، لكن يوظف هذا الدعاء بعد كل الصلاة نقول أين الدليل؟ ما في دليل. المسألة الثانية أخي الفاضل، هذا الشخص إذا قالك تقبل الله مثلا قل هداك الله، رد عليه قل له هداك الله، هدانا الله وإياك مثلا، كلمة جميلة، هذا الدعاء، هذا الدعاء، لأنك أنت الآن لما ترد تقبل الله منه ومنكم على إيش وما يصلي هو، لكن ممكن تقول له هدانا الله وإياك مثلا، وممكن هذا يفتح باب بينك وبينه، واضح؟ يعني مثلا حينما تقول هدانا الله وإياك قد يقول لك يا أخي مثلا خير ليش ما قلت لي كذا، تقول لأنك ما تصلي وأنت على خطر، تبدأ تدخل معه بكلام طيب ولين، ويشعر هو بمخافتك عليه، خوفك عليه وحرصك عليه مثلا، وتدخل حتى أنه يعني لا يستمر في هذا الأمر الخطير الذي هو والعياذ بالله ترك للإيمان، لأن الله تعالى يقول، لأن الله تعالى سمى الصلاة إيمانا، قال وما كان الله ليضيع إيمانكم، سماها إيمان، فممكن تدخل عليه المدخل هذا، فجرب هذا الشيء، لكن تلطف معه وقل له أنا خايف عليك، أنت رجل طيب وتدعو لنا، نبغى ندعو لك أيضا أنت، إن الله عز وجل يتقبل منك ويغفر لك وكذا، صلي واسأله يا أخي الفاضل، اسأله قل لماذا أنت تارك للصلاة؟ لأن شوف بعض الناس سبحان الله العظيم تبين عنده شبهة كيف؟ بعض الناس بعض الشباب عنده ذنوب ومعاصي، واقع في خطايا وفي معاصي وذنوب، يقول ليش أصلي؟ سبحان الله، كيف شوف الشيطان كيف يأتيه، مثلا يشرب الخمر يقول ليش أصلي مثلا، في فرق بين ترك الصلاة وشرب الخمر، يعني في فرق بين ذنب وعقوبة ترك الصلاة وبين شرب الخمر، شتان. بعض الناس يعني الشيطان يقول له ما زلت شباب، خلك الآن على الشهوات لا تبرح عنها، بعدين إذا صار عمرك 70-80 تب إلى الله. مسكين هذا ما يدري لعل ملك الموت ينتظره غدا أو بعد غد، مسكين، فقل له بين له هذا الشيء. الشيطان يحرص على أن يبعد الإنسان عن دوائر الخير. بارك الله فيك. زينب من موريتانيا تقول: ما حكم من ذهبت إلى شيخ وقامت يعني قفل ابنتها خوفا على شرفها قبل الزواج؟ يا زينب من موريتانيا بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع، لا شك بأن هذا عمل محرم، وهذه الأم حقيقة يعني ارتكبت خطأ كبيرا، ووقعت في عظيمة من عظائم الذنوب وفي كبيرة من كبائر الآثام، وذلك بترددها على السحرة والمشعوذين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أتى ساحرا أو كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، والحديث الآخر: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. ولذلك هذه الأم سلكت طريق الشيطان نعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة. وكان الواجب عليها أن ما تسعى بمثل هذا الأمر القبيح المرفوض شرعا وعقلا، وعليها أن تتق الله في هذا، وهي التربية إذا كان فعلا تخشى على ابنتها من أن تقع في الحرام تربيها التربية الصالحة، تنشئها النشأة الطيبة منذ نعومة أظفارها، ما تذهب إلى السحرة والدجالين والمشعوذين والعرافين والكهان الذين هم وكلاء إبليس ومناديب الشيطان والعياذ بالله. لهذا هذه الأم عليها أولا أن تتوب إلى الله عز وجل وأن تصلح ما بينها وبين الله، ثم بعد ذلك إذا يعني فعلت هذا الفعل يجب عليها أن تسعى في إبطاله، وذلك بالآيات الشرعية، قراءة سورة الفاتحة والقواقل وشيء من هذا القبيل. وإذا كان هناك سحر موجود بعينه تحل عقده تنفث فيه وتقرأ المعوذتين، أو إذا كان شيئا عمل السحر عليه والعياذ بالله وتقرأ المعوذات سبل الخلاص من هذا الأمر الخطير القبيح، نعوذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. الأم معتزمة أشق عليها لأنها بسبب أنها مريضة. أختي أم معتزمة الليبي بارك الله فيك ورضي عنك، لا شك بأن للجار على جاري حقوق كثيرة، فالله تعالى ذكر الجيران في القرآن، والنبي عليه الصلاة والسلام أبدى وعاد بذكر حق الجار على جاره، ومن جملة ذلك عيادته إذا مرض، فالجار يعود جاره إذا مرض، حفظ ماله إذا غاب، حفظ حرمته إذا غاب، كف الأذى عنه سواء أذى حسي مادي معنوي، يكف أذى عن جاره. فلذلك أخت الفاضل إذا أنت تقصدين بأن جارتك مريضة لا بأس تزورينها حتى لو كان يوميا، إذا كان ما تطيلين الجلوس عندها وإنما تزورينها تطمئنين عليها تدعين لها، مثل ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل، إذا زار مريضا جلس عند رأسه وكان يدعو للمريض ثلاثا، مثل ما لما زار سعد بن أبي وقاص قال اللهم اشفي سعدا اللهم اشفي سعدا اللهم اشفي سعدا، وتقرأين عليها مثلا سورة الفاتحة مثلا، واضح. أما إذا قلت لي لا هي مريضة تنزعج من زيارة الجارات، لا ما ينبغي، هذه أذية. يعني الآن لو أن جارة مسكينة كبيرة في السن أو مريضة أو تعاني مشاكل صحية تزورينها يوميا هذه أذية، ما حد يقبل هذا، لذلك تزورينها ما بين فترة وأخرى، وأيضا تستأذنينها تقول لها يا أم فلان متى تحبين أزورك، والآن الحمد لله الهواتف موجودة، إذا أنت تريدين أن تقضين لها حاجة تقول لها مثلا في الهاتف تريدين شيء أخدمك في شيء أجيب لك حاجة مثلا، هذه قمة الأخلاق بين الجيران، هذه الأخلاق العظيمة بين الجيران. أما تأتين إليها يوميا وأنت تشعرين بأنها متأذية، لا هذا ما يجوز يا أخت الفاضل، هذه أذية بارك الله فيك. إيناس من فرنسا بارك الله فيها تقول عندما يموت شخص مثلا هل يجوز لزوجته أن تغسله وما هي الشروط؟ أختي إيناس من فرنسا بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة يجوز لها أن تغسل زوجها إذا مات، والزوج يجوز له أن يغسل امرأته إذا ماتت، وهذا مستثنى طبعا. ومما يدل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كما صح عنه حينما عاد من البقيع بعدما دفن أحد أصحابه، كان هناك جنازة فعاد، فوجد عائشة رضي الله عنها جالسة فشكى النبي عليه الصلاة والسلام رأسه صداع، أو عائشة هي التي شكت رأسها فيها صداع، فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر بأنه هو فيه صداع، فقالت عائشة، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعائشة رضي الله عنها إذا أنت مت قبلي غسلتك وكفنتك وصليت عليك. طبعا هذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم يلاطف زوجته أم المؤمنين حبيبته رضي الله عنها، فقال إن مت قبلي غسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك، فقالت كأني بك تأتي بإحدى نسائك تعرس بها في بيتي، يعني خلقت جو من الراحة. الشاهد وين؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم غسلتك، هذا الذي أخذ من الفقهاء غسلتك، ولهذا غسلت أسماء بنت عميس أبا بكر لما توفي، أسماء هي زوجة أبي بكر، أسماء كانت زوجة جعفر بن أبي طالب، لما استشهد في مؤتة تزوجها أبو بكر ولما مات أبو بكر تزوج علي رضي الله عنه أسماء بنت عميس، فهي التي قامت على تغسيل زوجها أبي بكر رضي الله عنه. لذلك يجوز يا أخت الفاضلة، أنت تقولين ما هي الشروط، أنا ما فهمت ماذا تقصدين بالشروط، ما في أي شروط. حتى لو كنت حائضا مثلا عليك الدورة الشهرية مثلا يجوز لك أن تغسلي زوجك، ما هذه جهة منفكة، ما لها علاقة، ما لها علاقة. المرأة الحائض طاهرة البدن، طاهرة البدن، واضح. أهم شيء أنك تعرفين أحكام الغسل، أحكام تغسيل الميت، واضح. بارك الله فيك. أمت الله من مصر تقول عندي مبلغ من المال أرغب في عمل صدقة أو كسب ثواب وأهبه لزوجي رحمه الله، ماذا أفعل؟ هل أعمل عمرة وأهب ثوابها، أم المبلغ أساعد به عدد من الأفراد أو كفالة أيتام مثلا؟ يعني تقول ما يوجد عندي إلا هذا المبلغ وعلي أن أقرر ماذا أفعل. أختي أمت الله من مصر، بارك الله فيك ورحم الله زوجك وغفر الله له وكثر الله أمثالك. يعني صراحة مثل سؤال الأخت الفاضلة يجعل الإنسان مثل ما يقولون الدنيا فيها خير، يعني زوجة تذكر زوجها وتحرص على أن يعني تعمل عملا صالحا مما هو مشروع وترجو ثواب لزوجها، والله هذا شيء طيب. بارك الله فيك وأسأل الله تعالى أن يجزيك خير الجزاء كفاء ما يعني تقومين به. الأمر الثاني أخت الفاضلة، يعني أن تشوفي ما هو الأنفع والأصلح، يعني ما هو المبلغ هذا إذا وضعتيه في مكان ترين بأنك فعلا عملت عملا طيبا. يعني مثلا الآن عندك شخص يريد أن يجري عملية ما عنده قدرة على تكاليف العملية وحياته مهددة بالخطر، أعطي هذا أفضل، هذا أفضل، أفضل من أنك تذهبين تفعلين شيء منتشر بين الناس مثلا. تقول الحمد لله يعني الأمور كذا، شوفي الحاجة، كلما خاصة صدقتك أنت محدودة، كلما كانت الحاجة شديدة كانت الصدقة أفضل. هذا الذي أنصحك به، بارك الله فيك. أم البنين من أستراليا، أم البنين تقول يعني قبل 35 سنة لم أكن أزكي الذهب الذي عندي وهذا يزيد وينقص وأحيانا يصل النصاب وأحيانا دون النصاب. السبب الذي جعلني لا أزكي فتوى أن الذهب الملبوس لا يزكى، والآن أنا في حيرة من أمري بعد أن عرفت فتوى أخرى أن الذهب لو كان الاستعمال يزكى، كيف أزكي على هذه السنوات؟ أم البنين من أستراليا بارك الله فيك أختي الفاضلة، أولا بالنسبة للذهب الملبوس، الذهب اللي تلبس المرأة وتستعمله تتزين لزوجها في المناسبات في الحفلات في كذا في الأعياد، هذا ما في زكاة في القول الراجح من أقوال أهل العلم، وعلى هذا جماهير أهل العلم، وعلى هذا جمع من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، منهم أمهات المؤمنين يعني مثل عائشة رضي الله عنها، كذلك عندك أسماء بنت أبي بكر وابن مسعود وجمع من الصحابة كان يفتون بأنه ليس في الذهب الملبوس زكاة. فأنت لا يعني أنت هل كلما شاهدت فتوى ذهبت إليها؟ بهذا تضطربين، التزمي ما كنت عليه سابقا والحمد لله أنت ما عليك زكاة ما دام أن الذهب اللي عندك ملبوس. في نعم قول آخر انفرد عن الجمهور قالوا بأن الذهب الملبوس فيه زكاة. بارك الله فيك إخواني وأخواتي، انتهى وقت البرنامج، أما الأسئلة كثيرة ما انتهت، إن شاء الله نكمل في الحلقات القادمة بحول الله تعالى ومنه بحول الله تعالى وقوته. ألتقيكم غدا على خير بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.